بالاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سلام لك من جديد ايها المستمع العزيز. نواصل في هذا الشريط موضوعنا لماذا انا ارثوذكسي، ده الشريط الثاني، ووصلنا الى موضوع كواكب الدهور. ليه انا ارثوذكسي من هذه الزاويه؟ كواكب الدهور دي قضيه اكرام القديسين، هي من القضايا التي شغلت التاريخ وانقسم بإزائها الفكر شيعا، وقد أخذ كل من المعسكرين الغربيين موقفا مناقضا. نعرض إلى موقف أحد المعسكرين، ثم موقف المعسكر الثاني، ثم نأتي إلى موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. موقف المعسكر الأول وهو تجاوز المدى. لقد أكرمت الكنيسة الكاثوليكية القديسين إكراما زائدا بلغ حد العبادة. كان ده صح، لكن راجع كتاب اللاهوت الأدبي للأب بطرس غوري الجزء الأول صفحة 329، وفي إكرامهم للعذراء مريم نادوا بأنها قد ولدت هي نفسها، ولدت من أبويها بلا دنس زي المسيح. غريب. اقرأ عن ذلك في علم اللاهوت، كتاب علم اللاهوت للإيغومانوس ميخائيل مينا الجزء الثالث صفحة 556. وما ذلك إلا زيادة في إكرامها، في حين أن العذراء نفسها تقول في تسبحتها: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي، ها، بالله مخلصي، في لوقا 1:46. فأوضحت بذلك انتفاعها بخلاص المسيح، ووضعت نفسها مع البشرية تحت دم الصليب المتفجر من الجنب الطعيم كفارة وفداء. ولقد بلغ أمر مغالاة الكنيسة الكاثوليكية في إكرام القديسين أنهم اختلقوا مبدأ جديدا لم يعرفه الحق الكتابي على الإطلاق، وهو عقيدة زوائد فضائل القديسين. ومؤدى هذه العقيدة أن القديسين قد صنعوا البر، كل البر، بل وأكثر من البر المطلوب منهم، وهذا البر الفائض يمكن أن يجبر نقص من يتشفع بهم، نقص من يتشفع بهم بإذن من بابا روما. كان ده موجود في كتاب علم اللاهوت للإيغومانوس ميخائيل مينا الجزء الثالث صفحة 539. فيضيف القديسون نسبة من رصيدهم الزائد إلى رصيد المتشفع بهم الناقص، وبهذا كسروا كلام المسيح القائل: متى فعلتم كل ما أمرتم به قولوا أننا عبيد بطالون، لأننا عملنا ما كان يجب علينا. لوقا 17:10. ومن هذا نستطيع أن نرى الفكر الكاثوليكي قد جاوز المدى وجار على الحق الكتابي، مما فجر غيظ المعسكر البروتستانتي لينشط في اتجاه مضاد. نأتي إلى الاتجاه البروتستانتي وهو تحت عنوان إهدار الكرامة. فبدافع من الغيرة على الحق الكتابي عارض البروتستانت عقيدة إكرام القديسين وشفاعتهم، ولكن بطريقة متعنتة، فضربهم أيضا بالحق الكتابي عرض الحائط، وأهالوا التراب على القيمة الروحية في إكرام القديسين. فالواقع أنهم يكرمون المؤمن طالما هو حي على الأرض، ويطلبون صلواته. أما إذا انتقل المؤمن من هذا العالم يتغير الموقف، إذ يجردونه من ثوب الكرامة الذي كان يلتحف به في حياته، ويسقطون حقه في استكمال طلباته وصلواته كما كان يفعل في حياته، والحجة أنه قد انتقل من هذا العالم، وكأنه بالموت صار نسيا منسيا، أو صار إنسانا أنانيا، وقد ترك قلب المحبة في قبر عظامه في وادي الموات. والبعض يحاول أن يؤكد الزعم بأن الذين ينتقلون من العالم لا يذكرون الأرض بما عليها لاستغراقهم في رؤية المسيح. عجبا، وقد غاب عن بالهم أن المنتقلين لم يدلفوا بعد إلى سماء المجد، ولم يلبسوا بعد الأجساد النورانية، ولم يصيروا بعد مثل المسيح حتى يعرفوه كما عرفوا ويبتلعوا في جماله كما يدعون. ولقد فاتهم أيضا أن نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة قد صرخوا بصوت عظيم وهم تحت المذبح عندما فتح الختم الخامس قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. في رؤيا صح 6 آية 9 إلى 11. فهل ابتلع هؤلاء في جمال المسيح؟ وهل نسي هؤلاء إخوتهم الساكنين على الأرض؟ وماذا قيل لهم عن إخوتهم العتيدين أن يقتلوا مثلهم؟ الأمر إذن يحتاج إلى مراجعة حسابات لتصحيح المسار. ولعل إخوة البروتستانت في غضة شاؤلية عندما رأوا تعلق الكاثوليك بالقديسين إلى تلك الدرجة قد نالوا إلى الوراء، فداسوا رؤوس القديسين وأهدروا كرامتهم، فكان كمن عالج خطأ بخطأ وداووا المرض بالداء، أو كمن قفز من حفرة فهوى في بئر عميقة. نأتي إلى الموقف الأرثوذكسي، وهو إكرام القديسين هو إكرام المسيح. كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تكرم القديسين لأن هذه مشيئة الآب. إن قال رب إذ قال رب المجد يسوع في يوحنا 12 آية 26: إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. ونحن لا نكرم القديسين الأحياء فحسب، كما هو واضح مما سجله كاتب سفر أعمال الرسل قائلا: فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة، أعمال 28:10. بل نكرم أيضا القديسين الذين انتقلوا، لأن الله ليس إله أموات، ليس إله أموات بل إله أحياء، متى 22:32. والكنيسة ترى أن في إكرام القديسين إكرام للرب يسوع المسيح وإكرام للآب أيضا، إذ قال رب المجد: من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، متى 10:40. كما نؤمن أن القديسين الذين انتقلوا لا زالوا يواصلون صلواتهم من أجل الكنيسة المجاهدة التي كانوا فيها أعضاء، وما زالوا ينتمون إليها لأنها والكنيسة المنتصرة التي انضموا إليها جسد واحد، فما انفصلت علاقتهم بالانتقال. لهذا يقول كاتب سفر الرؤيا: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم، في رؤيا 8 آية 3. ولكن مع شدة إكرام الكنيسة للقديسين الذين رقدوا في الإيمان بالمسيح، إلا أنها التزمت برفع كرامة المسيح فوق كرامة جميع القديسين بما فيهم العذراء القديسة مريم أيضا. ومفهوم الشفاعة في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية إذن هو أن الكنيسة تؤمن بشفاعة القديسين وتؤمن بشفاعة العذراء مريم، ولكنها حددت مفهوم شفاعتهم حتى لا تختلط مع شفاعة السيد المسيح. فشفاعة القديسين ما هي إلا طلبات توسلية لكنها لا تصل إلى حد الكفارة مهما كانت، بخلاف شفاعة السيد المسيح فهي شفاعة كفارية على حساب دمه الثمين، فهو إذن الشفيع الوحيد بالكفارة كما قيل في الرسالة الأولى ليوحنا إصحاح 2 آية 1، وهو المخلص الأوحد بلا منازع كما قيل في عمل الرسل إصحاح 4:12، فليس بأحد غيره الخلاص. أما شفاعة القديسين فهي شركة حب والتزام وحدانية روح وحتمية رباط لا ينفصل، هذه الشفاعة التوسلية. كان حديثنا هذا أيها العزيز عن كواكب الدهور، فنحن لا نتجاوز المدى في إكرامهم كما أننا لا نهدر كرامتهم، ولكننا في توازن عجيب نكرمهم من أجل خاطر المسيح إلههم. نأتي إلى موضوع آخر بعنوان النصل والغمد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقارنة بالكنائس الأخرى. والنصل هو سيف السلطان الكنسي، والغمد هو قراب الحب القلبي، الجراب اللي بيتحط فيه السيف يعني. ولقد استغل النصل استغلالا منحرفا في طعنات هوجاء شفرت الكنيسة وفجرت الموقف إلى المعارك الدامية التي خاضها التاريخ الكنسي على ممر الأجيال. دعونا نناقش ذلك من خلال العناوين الجانبية التالية. سيف مسلول. لقد أشهر باباوات روما سيف السلطان الكهنوتي في وجه كل من خالف رأيهم، وأهدروا دماء كل من وقف في طريقهم. لقد نسوا أو تناسوا وصية الرب لبطرس: رد سيفك إلى مكانه، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون، متى 26:52. فلقد أصبح السيف لغة التخاطب والحرمان حربة مصوبة إلى قلب الحرية، والقطع شبح مرعب لكتم الأنفاس. وضاعت معالم المحبة وباد من القلب نبض الحنان، وتيتم الحق الإلهي، وساد في البيعة شريعة الغاب، وصارت الزعامة للأسود والسحق للحملان. وبالاستخدام الخاطئ لسلطان الكهنوت قامت كنيسة روما قديما في مجمع خلق دنيا غير الشرعي المشؤوم المنعقد سنة 451، قامت بقطع القديس ديسقورس بابا الإسكندرية وقطع الكنيسة القبطية من شركة الإيمان، ولا زالت الكنيسة الأرثوذكسية مشبوحة في دهاليز الفاتيكان على صليبي ابنة رصة ابنة آية. راجع على هذه القصة في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 21 وملخصها أن شاول الملك نقض العهد الذي أبرمه يشوع ابن نون مع الجبعونيين الساكنين في وسطهم بالأمان، وأهلك شاول منهم الكثيرين. فأرسل الرب جوعا على أرض إسرائيل في زمان داود الملك انتقاما لهذا الشعب المسكين. وعندما أراد داود أن يكفر عن هذا الذنب سأل الجبعونيين، فلم يطلبوا ذهبا ولا فضة، بل طلبوا أن يصلب 7 رجال من نسل شاول عوضا عمن قتل منهم للتكفير. واستجاب داود لطلبهم وأخذ من بين من أخذ ولدين لامرأة تدعى رصة التي افترشت المسوح على صخرة مقابل ولديها المشبوحين لتزج عن الجثث 7 الطيور الجارحة والوحوش المفترسة منذ وقت حصاد الشعير، حتى استجاب الرب وسكب من السماء ماء لري الأرض كي تعطي ثمرها وتزول المجاعة. هذا عن قصة صليبي ابني رصة ابنة آية. ولكن لا زالت رصة التي تمثل ضمير المسيحية المكلوم تفترش مسوح الأسى على صخرة الرجاء منتظرة انصباب مياه النعمة من السماء لتزيب الأحقاد وتزيل أكوام الجفاء، فيكتشف الجميع أنهم يقفون على أرض معركة واحدة. فعوض الطعن بالنصال في قلب بعضنا البعض تتوحد السواعد للفتك بالعدو المشترك الذي يريد أن يفترس عروس المسيح مملكة الشيطان. وهكذا أيها العزيز استغل السلطان الكنسي أسوأ استغلال. وما الذي دفع في البروتستانتية إلى الوجود سوى رقصة مجنونة أداها البابا ليون العاشر بابا روما ملوحا برمح في الهواء، والرمح كان السلطان الكهنوتي الذي أصدر به غفرانا عاما يباع على هيئة سكوك الغفران، وغنى له الأساقفة وزمر له الكهنة وتمادى الثمل في نشوته. وعندما ثار الراهب مارتن لوثر على هذا الانحراف ضد سكوك الغفران أشهر في وجهه سيف الحرمان، فما كان منه إلا أن انقض في ثورته ضاربا بالقوانين الكنسية الكاثوليكية عرض الحائط، وقبض على معصم البابوية وانتزع هذا السيف المشهر وطوح به في وادي العدم. فزال السلطان الكهنوتي من الكنيسة البروتستانتية. ونأتي إلى العنوان الجانبي عن الموقف البروتستانتي تحت عنوان عقد مفروض. بعد أن أطاح مارتن لوثر بالسلطان الكنسي انفرط عقد الكنيسة الغربية واندثرت حباته، حبات العقد هذا، لتصبح بذارا مرة أثمرت هذا الحصاد الرهيب من المذاهب المنشقة. وفات على مارتن لوثر أهمية حيازة الكنيسة لسلاح السلطان الكنسي في معركة الحق للحفاظ على المقدسات ولبتر الأغصان الجافة واستئصال الخلايا السرطانية. ف فلو أنه أسيء استخدام السيف لطعن الحق نفسه لا يكون هذا مدعاة للإطاحة بالسلاح، وإنما كان الأجدر أن تكون هناك عملية تصحيح للأوضاع لإعادة الأمور إلى نصابها لتسير المياه في مجاريها، وليلتئم جرح الحق الطعين ويواصل الركب مسيرته المقدسة. ولكن مارتن لوثر كما يقول أحد مؤرخي البروتستانت أنفسهم، وهو حبيب سعيد في كتابه 20 قرنا صفحة 176، قال لقد ساقته المعركة سوقا إلى الشطط الذي آل إليه أمره فيما بعد. شط القائد فشط مذهبه وانفرط العقد. دعونا نأتي إلى موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت العنوان التالي: سيف بيد القديسين. ما من شك أن السيد المسيح قد أعطى للكنيسة سلطانا فائقا بقوله: كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء، متى 18:18. على أن هذا السلطان ليس سلطانا مطلقا بلا حدود ولا قيود، وإلا خلق من قادة الكنيسة حكاما مستبدين وجعل الكهنوت دكتاتورية متسلطة وأرد الشعب عبيدا مذلولين، في حين أن الأمر على العكس من ذلك تماما، فإن الرب الذي أعطى هذا السلطان الفائق هو نفسه الذي قال لمن وهبهم إياه: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. متى 20:25-27. وضرب لهم أروع الأمثلة بنفسه إذ عقب على هذا الكلام بقوله: كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. متى 20:28. مش متسلط لكن أتى ليخدم. السلطان الكنسي حقا سيف بطار وسلاح رهيب إذا أسيء استخدامه. ولذلك فالسيد المسيح عندما أعطى هذا السلطان إنما أعطاه لجماعة قديسين سهر الليل كله في الصلاة ليختارهم كي يكونوا جديرين بحمل السلاح، وإلا فتكوا بالنفوس البريئة وأسكلوا عروس المسيح. لهذا نأتي إلى عنوان جانبي آخر وهو تحذير شديد. فقد يندهش البعض من التناقض الظاهري بين وصية السيد المسيح للتلاميذ عشية جسيماني بأن يشتروا سيفا، وبين انتهاره لبطرس عندما استخدم هذا السيف وبتر به أذن عبد رئيس الكهنة قائلا: اجعل سيفك في الغمد، يوحنا 18:11. ولكن الأمر يتضح جليا ويزول الاندهاش إذا علمنا أن السيف يشير إلى السلطان المعطى للكنيسة والمحفوظ في غمد المحبة والذي لا يستخدم عن الدفاع عن النفس ولا يستخدم للدفاع عن النفس ولا يشهر بطريقة متهورة ولا يستغل في إهلاك النفوس، من أجل هذه الاعتبارات وغيرها حرص الآباء الرسل على أن يضعوا العديد من التحفظات والتحذيرات الشديدة للأساقفة وكل من عندهم هذا السلطان حتى لا يسيء استخدامه. وإليك بعضا من هذه التحذيرات كما ورد في الدسكولية اللي هي تعاليم الرسل بخصوص إتاحة الفرصة للمتهم أن يدافع عن نفسه، فلربما أسيء فهمه أو نسج عنكبوت الأحقاد والشائعات خيوطا كثيفة لطمس الحق. لذلك أوجبت الدسكولية إتاحة الفرصة للمتهم ليقف على أرض أمينة في ساحة العدالة ليعبر عن نفسه ويحتج عما قذف به. فقالت في الدسكولية الباب الثامن، قالت: لأنكم أيها الأساقفة إذا سمعتم كلام الفريق الواحد وحجته في دعواه التي يدعيها وأوجبتم قضيته وقطعتم الحكم بسرعة وليس الفريق الآخر أي المتهم حاضرا معكم ليجيب عن نفسه ويحتج عما قذف به، فإنكم تكونون مستحقين للقتل الذي حكمتم به. وبخصوص عدم التسرع في الحكم، كان بطرس البستاني متسرعا في استلال السيف، وفي لمح البصر هوى على أذن عبد رئيس الكهنة فقطعها، فما كان من السيد المسيح إلا أن أعادها إلى مكانها وأعاد سيف بطرس إلى غمده ليعلمه التمهل وعدم التسرع. ولقد نبر الآباء الرسل في قوانينهم على أهمية هذا الأمر، فقالوا في الدسكولية الباب الثامن أيضا: لا تكن متسرعا أيها الأسقف إلى القطع، ولا تكن جسورا، ولا تسارع بالمنشار الكبير الأسنان، بل ابدأ بما ينقي وينظف وأخرج الوسخ بلطف لكيما تخرج الفساد الذي هو علة الجرح وسبب الأوجاع، ليبرأ الجسم كله من المرض. الدسكولية الباب الثامن. وبخصوص استبعاد الدوافع الشخصية أو حب إذلال النفوس، لأنه أحيانا تلعب الأغراض الشخصية دورا غير شريف في معركة الحق، فيجنب الحق ويجنح الحكم. ما أرهب هذا الوضع. لذلك أصدر الآباء الرسل قانونا يحذر من هذا الانحراف، فيقول: فإن هو الأسقف ربط وحرم بغير حق طلبا للتشفي من الناس والتماس ذلهم وخضوعهم له، فليكن هو المربوط والمحروم. جاء هذا القانون أيضا في اقتباس للأستاذ نظير جيد الذي هو قداسة البابا شنودة الحالي في مقال كتبه في يوم 26 يونيو سنة 1952 في مجلة مدارس الأحد. وجاء أيضا في ذات المقال كلام عن عقوبة من يصدر حكما ظالما أو يستخدم سلطان الحل والربط استغلالا سيئا. قال قداسته نقلا عن قوانين الكنيسة: وأسقف يوجب القضية على أحد ظلما يخرج الحكم من فمه على نفسه. وأيضا جاء في الدسكولية الباب الثامن: فأنتم الآن أيها الأساقفة اعرفوا عقوبة كل الخطايا المختلفة لئلا يكون منكم ظلم لأحد فتحركوا غضب الله عليكم بحكم الظلم، لأن الحكم الذي تحكمون به يحكم الله به عليكم. وجاء أيضا في الدسقولية الإصحاح الثامن أيضا: إن أوجبتم القضية على أحد ظلما فاعلموا أن الذي يخرج من أفواهكم يرتد على أنفسكم. إذن من كل هذا نرى أن السلطان الكنسي سلاح عجيب، هو سيف الحق مسلولا، إذا استخدمته يد ظالمة استدار ليقطع صاحبها دون المساس بالمظلوم، ومن هنا كانت خطورته البالغة. تحت عنوان جانبي: اغتصاب خلسة. قد يحدث أن يدخل خلسة إلى الكنيسة من يغتصب السيف دون استحقاق، ويشيع الإرهاب في القطيع الوديع، ويذبح الحملان، ويتحالف مع الشيطان لتبديد رعية المسيح، كما حدث من ديوتريفوس الذي كتب عنه يوحنا الرسول في رسالته الثالثة آية 9 و10، يقول: ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا، وإذ هو غير مكتفي بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون أن ينضموا إلى الكنيسة ويطردهم منها. فماذا يكون التصرف في مثل هذه الحالة؟ هل نطعن في السلطان الكنسي؟ وهل نحطم هذا السلاح كلية؟ هل نطوح به في وادي العدم كما فعل مارتن لوثر مع البابوية؟ حاشا، فلا يصح أن تحطم الأقلام، فلا يصح أن تحطم الأقلام لأن كاتبا أساء استخدام قلمه. وليس من المعقول أن ندفن جميع الأطباء في الجحيم لأن طبيبا أساء استخدام مهنته. هكذا لا يجوز أن نهدر دم السلطان الكنسي بسبب دخيل أساء استغلاله. وخير للمظلوم أن يكون شهيدا من أجل الحق، عوضا عن أن ينقض قواعد أرساها السيد المسيح، عالما أن هذا الحرم الظالم لا يمس مصيره الأبدي. فقد قال قداسة الباب الأنبا شنودة الثالث في مجلة رسالة الكنيسة إصدار كنيسة الملاك بدمنهور العدد الثالث سنة 4 أكتوبر 1966، قال: إن الغفران والإمساك لا يتعلق بالمستقبل الأبدي، ولكنه فقط لسياسة الكنيسة على الأرض. هذا هو رأي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قضية السلاح الرهيب، سلاح الحرم. أنقل إليك مقالا لقداسة البابا شنودة الثالث قبل أن ينتظم في سلك الرهبنة، يوم أن كان يدعى نظير جيد، يوضح بكل جلاء مفهوم الكنيسة في سلاح الحرم. والمقال تحت عنوان: هل يستخدم البطريرك سلاح الحرم ضد المعارضين؟ مقال كتب في 26 يونيو سنة 1952، يقول قداسة البابا: كنت أزور يوما إحدى الكنائس القديمة فوجدت إعلانا معلقا بالحرم من فم الثالوث الأقدس لكل من يكتب شيئا على الحائط، ونظرت فإذ بكتابات كثيرة تتلخص في عبارة: اذكر يا رب عبدك فلان. وكان واقفا إلى جانبي أحد الآباء الكهنة، فقلت له في استعجاب: ما هذا الكلام يا أبانا؟ هل تظن هذا الحرم صادرا حقا من فم الثالوث الأقدس؟ وهل يعقل أن السيد المسيح يقطع من كنيسته شخصا كتب في براءة قلب وبساطة إيمان صلاة على جدار الكنيسة، معتقدا أن طلبته ستستجاب من أجل بركة المكان المقدس؟ ويستمر قداسته في المقال قائلا: هل يعقل أن السيد المسيح يحرم شخصا لهذا وهو الذي جاء ليخلص ما قد هلك، ليخلص ما قد هلك، والذي قال في صراحة: ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم؟ وأكمل حديثه في المقال قائلا: وفي يوم آخر أتاني شاب وديع طيب القلب متألما من معاملة مطران في إحدى إيفارشيات الوجه القبلي. قال لي: إن هذا المطران أراد أن يخرج الشعب مبكرا في ليلة العيد، فصلى القداس في أقل من ربع ساعة، فلما ذهب إليه هذا الشاب ليعاتبه تضايق نياسته وحرم هذا الشاب. يواصل قداسة البابا شنودة الثالث في سرد القصة فيقول: سمعت هذه الشكوى فاضطربت روحي في داخلي. ليس المطران معصوما من الخطأ طبعا، ففي أشياء كثيرة نعصر جميعنا كما يقول يعقوب الرسول، فإذا أخطأ المطران هل نتملقه ونوافقه على الخطأ فتنحدر روحه الغالية إلى الجحيم؟ أم يقوم واحد بتنبيهه حتى لا يهلك؟ وإن فعل شخص هذا الجميل في المطران، أيكون إذن قد هرطق أو كفر حتى يحرم من كنيسة الله؟ وهل يظن نيافات المطران أنه قد أعطي سلطان الحل والربط لكي يستخدمه للحفاظ على كرامته خاصة وكبريائي ذاته؟ إذن يكمل قداسته يقول: إذن فليسمع نيافته ذلك القانون الكنسي الخطير من الدسقورية الباب الخامس: وأسقف يوجب القضية على أحد ظلما يخرج الحكم من فمه على نفسه. ويستسل أيضا قداسته في القول: وفي مرة ثالثة قرأت على أحد الكتب هذه العبارة المألوفة: وقفا مؤبدا وحبسا مخلدا على كنيسة كذا كذا، والذي يتجاسر ويخرج هذا الكتاب من محله يكون محروما من فم الآباء الرسل القديسين والآباء البطاركة المكرمين ومن فم القديس فلان إلى آخره. والعجيب أن الكتاب عندما قرأت عليه هذه العبارة لم يكن داخل الكنيسة، فقلت في نفسي: هل يعقل أن الآباء الرسل والبطاركة القديسين يحرمون شخصا لسبب كهذا السبب؟ ويواصل قداسات الحديث قائلا: هل تحرم نفس مات المسيح لأجلها من أجل كتاب؟ يكمل قائلا: واحد من أمرين، إما أن النفوس أصبحت رخيصة في هذه الأيام، وإما أن عبارة الحرم هي التي أصبحت رخيصة، وكل من الأمرين بلوى. مش بيقول كده، ده تعليق أنا. لكن يكمل قداسته قائلا: وفي مرة رابعة، دي حكاية، كتب أحد الأتقياء مقالا تعرض فيه لخطأ واضح وقع فيه احد الاساقفه، فتهامس البعض قائلين: ألعل الأسقف سيحرمه؟ وسمعت هذا فاندهشت وقلت لهم: لا يوجد يا إخوتي في الكتاب المقدس ولا في تعاليم الرسل وقوانين الكنيسة بند واحد يسمح للأسقف بأن يحرم في حالة كهذه، بل هناك قانون يقول: فإن هو ربط وحرم بغير حق طلبا للتشفي من الناس والتماس ذلهم وخضوعهم له، فليكن هو المربوط والمحروم. وقانون الكنيسة يبيح في هذه الحالة أن يشكو الناس الأسقف إلى مطرانه أو بطريركه بدعوة ولا يدعوه، يتعدى على خراف المسيح التي اشتراها بدمه. هذا كلام قدسته أيضا. ويجمل الموضوع قائلا في النهاية: لكل ذلك أحب أن أقول، ده كلام قداسة البابا، أن الأسقف ليس حرا في أن يحرم من يشاء، وإنما لا يحرم إنسان إلا في حالات شاذة يرى فيها خطرا على الكنيسة أو على الإيمان، وللأسقف أن يعاقب المخطئين، وأنواع العقاب متعددة. أما الحرم فهو آخر وأقصى حل، ويستخدم حينما تفشل كل حيلة الأسقف وتعاليم الرسل تقول صراحة في الدسقلية الباب الثامن: لا تكن مسرعا إلى القطع ولا جسورا، ولا تسارع إلى المنشار الكبير الأسنان، بل ابدأ بما ينقي وينظف، وإخرج الوسخ بلطف لكيما تخرج الفساد الذي هو علة الجرح. الدسقلية الباب الثامن. ثم يختم مقاله قائلا: وتعتبر الكنيسة وتعتبر الكنيسة أن الأسقف الذي يظلم شخصا ويحرمه بدون وجه حق هو قاتل نفس، فتقول في وضوح: من يخرج البريء كأنه مذنب فهو أشر من قاتل الإنسان. الدسقلية الباب الخامس. والتوقيع: نظير جيد، أي قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث. رأيت أيها الأخ العزيز المستمع حديثنا عن النصل والإمد حول موضوع سلطان الحل والربط، فكنيسة أشهرت هذا السيف، وكنيسة طوحت به في عالم العدم فانفرط عقدها. أما كنيستنا القبطية الأرثوذكسية صاحبة النظرة المتوازنة فتنظر إلى هذا السلطان كأنه سيف بيد قديسين، وأعطت تحذيرات شديدة على استخدام هذا الحل والربط. ولكن إن كان البعض قد اغتصبوا هذا السلطان، لكنهم يحكمون على أنفسهم ولا يحكمون على آخرين. ثم نأتي أيها العزيز إلى موضوع آخر تحت عنوان قنوات فائضة تفيض بالمعرفة والنعمة. قنوات فائضة. لقد حفر رب المجد يسوع قنوات سبع لتنساب فيها مياه نهر النعمة الفائض، محملة بطمي البركات المخصبة، لينهل منها المؤمنون بسر إيماني لا تستصيغه العقول الغلفاء ولا تدركه القلوب غير المختونة. هذه القنوات السبع هي أسرار الكنيسة السبعة. وتحت العناوين الجانبية نتكلم عن أول عنوان: ثلوج متجمدة. لقد احتفظت الكنيسة الكاثوليكية بقدسية هذه الأسرار، إلا أنها جمدت مياهها في قنواتها حتى أصبح الاحتفال بها من باب الممارسة الروتينية دون سيولة نعمة أو انسكاب حياة، وإنما في جمود طقس وشكلية عبادة. ولقد سلكت مسالك عجيبة تختلف عما تسلمته الكنيسة الأولى عن الرسل، فحرمت المؤمنين من سريان نعمة دم المسيح في عروقهم، إذ قصرت التناول على أقراص الفطير دون الدم. راجع كتاب علم اللاهوت للإغومانس ميخائيل ميما الجزء الثالث صفحة 564. وثبت تعليم آخر، وهو تأخير سر المسحة المقدسة إلى سن معينة. اقرأ عن ذلك في نفس المرجع صفحة 562. والأمر الغريب حقا هو السماح للكهنة أن يعمدوا الجنين في بطن أمه. غريب. اقرأ عن ذلك في نفس المرجع صفحة 568. أما الهوة السحيقة التي تردى فيها الكاثوليك فهي قصر سر الكهنوت على المتبتلين وتحريم الزواج على الإكريروس. اقرأ نفس المرجع صفحة 565. خلافا لما كان عليه رسل المسيح، فمعلمنا بولس الرسول يقول: ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا، الذي هو بطرس، كورنثوس الأولى 9:5. فلو وجد من هو نظير بولس الرسول في حب البتولية، إلا أن ذلك ليس في إمكان الجميع، فأصبح بلا شك هذا الشرط عبئا ثقيلا على كاهل معظم هذه الطغمة. ده الثلوج المجمدة في نهر النعمة، موقف البروتستانت، ردود الفعل. في اعتقادي أن هذا الأمر، أي حرمان الكليروس من الزواج، لعب دورا خطيرا في أعماق مارتن لوثر الكاهن الكاثوليكي الذي كان يعاني من المحاربات الشديدة التي أوصلته إلى اليأس قبل ثورته. والدليل على ذلك أنه ما أن قام بالثورة على النظام الكاثوليكي حتى أعلن زواجه وهو راهب من الراهبة كاترين. اقرأ كتاب حياة لوثر تأليف موريسون صفحة 108. فلو كان التبتل أمرا محببا لقلب لوثر لفضل أن يظل كبولس الرسول بتولا محافظا على نذره. أما وأنه تزوج وأنجب 6 أولاد، اقرأ في نفس المرجع صفحة 114، لا دليل واضح على ما كان يختلج في نفسه نتيجة للقيد الحديدي الذي كان يكبله. فكان للمغالاة الكاثوليكية ردود فعل عكسية من الجانب البروتستانتي الذي طمس هذه القنوات لجمود مياهها. وعوضا عن أن يشيع فيها حرارة الروح لتعود لسيولتها وعذوبتها، ألقوا فيها الأحجار الغليظة ورداموها بالتراب ومحوا معالمها من الخريطة. وإن كانوا قد عادوا فنبشوا من جديد، ولكنهم حفروا مجريين غير شرعيين، أطلقوا عليهما رسم المعمودية وفريضة المائدة، لا تسيل منهما مياه على الإطلاق، إذ أنهما ليس سرين يفيضان بأي نعمة، وإنما هما مجرد رمزين للذكرى لا أكثر ولا أقل بحسب مفهومهم. نأتي إلى موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المتوازن تحت عنوان شيكات النعمة. إن كنيستنا الخالدة قد حفظت المسلمات المقدسة، وبينما هي تقدس الأسرار السبعة على خلاف ما ذهب إليه البروتستانت، إلا أنها لا تعتبرها غايات في حد ذاتها كما فعل الكاثوليك. ولقد اعتبرت كنيستنا الأرثوذكسية الأسرار المقدسة كأنها شيكات نعمة على بنك السماء مختومة بالدم وموقع عليها بإمضاء الروح القدس، ليتسلم المؤمن بيد الإيمان كل ما يطلب من رصيد البركات التي باركنا بها الآب في شخص ابنه يسوع المسيح. أفسس 1:3. ناتي إلى عنوان جانبي هو الحلقة المفقودة. الواقع أن هناك حلقة مفقودة بين الفكر الكاثوليكي والفكر البروتستانتي، فقد نادى البروتستانت بأن الخلاص هو بدم المسيح المهرق على الصليب مباشرة، ولا حاجة بعد إلى أسرار الكنيسة لأنها بلا فائدة وليس لها قيمة مطلقا. الكلام ده مكتوب في الكنيسة المتغربة لواحد من البروتستانت المشهورين برودنت صفحة 184. بل اعتبروها اختراع دخل المسيحية من خليط بين الوثنية واليهودية والتعاليم الفلسفية. الكلام ده برضو موجود في نفس المرجع صفحة 8. في حين أن الفكر الكاثوليكي ذهب إلى أن أسرار الكنيسة هي كل شيء وبدونها لا يحصل الإنسان على شيء، أما الصليب ودمه فإنما كان لمحو خطية آدم فقط، مما دعا المعارضين حسب تعبير أحدهم أن يدوسوا هذه الأسرار بأقدامهم. راجع كتاب الكنيسة المتغربة صفحة 510. يدوسوا الأسرار بأقدامهم. وبين النقيضين يقف الفكر في حيرة، فإن صليب المسيح بلا شك هو سر الخلاص، كما أن أسرار الكنيسة بلا جدال لازمة للخلاص، فكيف يمكن التوفيق بين الفكرين المتعارضين؟ وهنا تعطي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحل السليم لهذه المعادلة الصعبة، فالصليب هو الشمس الوضاءة بنور النعمة، وأسرار الكنيسة هي الأشعة التي تحمل نور الخلاص وحرارة الروح إلى البشرية جمعاء. فالأسرار الكنسية تستمد فعاليتها من قوة دم الصليب. دم الصليب إذن هو النعمة، والأسرار هي وسائط النعمة. وهكذا قدمت الكنيسة الأرثوذكسية للمعسكرين المتعارضين فرصة لقاء على أرضية فكر مشترك سليم. هذا ما قدمته لك الآن، وفي الشريط القادم بمشيئة الله نبدأ نواصل أحاديثنا عن أنماط متباينة.